بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والقلوب مشتاقة للقائه صلى الله عليه وسلم. وكلما تذكرنا سيرته صلى الله عليه وسلم اشتاقت القلوب للقائه صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. كنا في الدرس الماضي أيها الإخوة مع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ومعنا اليوم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سائر الملوك. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى ملك الفرس، وأرسله مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. جاء في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. تأمل كيف يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتألف قلوبهم للإسلام. يقول: من محمد رسول الله، لا قال ملك ولا عظيم، ثم قال: إلى كسرى عظيم الفرس. قال: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله بدعوة الله، فإني رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فمن كان في قلبه حياة شهد أن لا إله إلا الله وعبد الله وحده. والفرس كانوا يعبدون النار، كيف يعبد الإنسان غير الله ويخضع لغير الله؟ يخضع لأصنام، لأحجار، لأشجار، لنار، يخضع للقبور والأضرحة، والله تعالى هو ربه وخالقه ومولاه جل جلاله. وهذه فطرة موجودة في نفوس البشر جميعا، لكنها الشهوات والدنيا والعناد والكبر. قال: لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ثم قال في كتابه: قال: فإن تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. فإن تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك، لأنه سبب عظيم في صدهم عن الإسلام إن رفض الدخول في الإسلام. فلما قرأ كسرى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم شقه، وقال: يكتب إلي بهذا وهو عبدي؟ هكذا بكل تكبر واستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم، شق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستنكف أن يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، مع أن خطاب فيه الرحمة واللين والرقة، لكنه تكبر. بخلاف هرقل كاد أن يسلم، وقال: لو خلصت إليه لغسلت عن قدميه. أراد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل قدميه، لأنه يعرف أنه رسول الله حقا، أما كسرى ملك الفرس فتكبر وقال يكتب إلي بهذا وهو عبدي، والعياذ بالله هكذا يسمي النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد له. ثم من تكبره أنه كتب إلى باذان واليه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جلدين من عندك فليأتياني به. يظن أن المسألة سهلة بكل بساطة، والإسلام في عزة وقوة، نحن الآن بعد صلح الحديبية، فيظن أن المسألة هكذا بكل سهولة. أرسل إلى واليه باليمن، لأن اليمن في ذلك الوقت كانت تحت إمرة الفرس، فأرسل إلى واليه باذان في اليمن أن أرسل رجلين قويين إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ويأخذانه ويأتيان به. فبالفعل خرج رجلان قويان حتى قدم المدينة، يريدان أن يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى بلاد الفرس. قال فدخل عليه وقد حلق لحاهم، قال وقد لحق أو وقد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما. قال فكره رسولنا صلى الله عليه وسلم النظر إليهما وأعرض عنهما، ثم أقبل عليهما فقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قال أمرنا بهذا ربنا، يعني كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. سبحان الله، تأمل، مع أن هذين رجلين رسولين من والي كسرى على اليمن، يعني رسولين من ملك، يعتبر هذا الملك كسرى من أكبر الملوك في ذلك الوقت، هناك دولتان عظيمتان الروم والفرس، ويرسل هذين الرسولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تم الأول ما يكلمهم، يكلمهم في اللحية، هذا شيء يعني يلفت الانتباه. وتأمل كيف أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنهما لما رآهما قد حلق لحاهما وأعفيا شواربهما، وقال ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. فإعفاء اللحية يا إخوة من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. والله تعالى قال في القرآن على لسان نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام، قال يا ابن أمة، لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا رآهم يعبدون العجل وأخذ بلحية هارون، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهذا يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعفون لحاهم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته وتحرك لحيته صلى الله عليه وسلم. وموضوع اللحية الإخوة، بعض الناس يعتبره من يسميه من قشور الدين ولا قيمة له، ويعني أمر يعني ليس بمهم في دين الإسلام. وسبحان الله، يعني نعم، يعني إخواننا الذين يعني يقصرون اللحية ويحلقونها فيهم خير كثير، يعني بعضهم والله تجده من السابقين إلى الصلاة وإلى الصف الأول، لكن يعني المسلم عليه أن يكمل نفسه، كلما كنت أحرص على اتباع السنة كلما كنت أقرب إلى الله. فموضوع اللحية الإخوة ليس بالموضوع يعني الذي هو من قشور الدين، بل ليس في هذا الدين قشور، كل ما في هذا الدين أمره عظيم. والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا عظمت أي شيء من أمور الدين فهذا يدل على تقوى في قلبك. فاللحية كما عرفنا من سنن الأنبياء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. كل هذه أوامر. قال: وأحفوا الشوارب، يعني قصروا الشوارب. وهذه يعني فطرة في النفوس، والله تعالى بحكمته جعل اللحية للرجال، وفيها يعني عزة للرجل ووقار. حتى روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقسم فتقول: والذي زين الرجال باللحى. فهي زينة ووقار. حتى اليوم الأطباء يكتشفون أن الذي يطلق اللحية، إعفاء اللحية، يزيد من هرمونات الرجولة في يعني الإنسان. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها خير. ويعني من ابتلي بشيء من حلق اللحية فعلى الأقل يعني يتدرج، على الأقل لو يترك يعني اللحية شيئا ما تخرج، لأن الحلق يعني نص العلماء على أنه محرم، كما قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله، يقول: يحرم حلق اللحية. فالحلق هذا يعني محرم. فمن ابتلي بهذا على الأقل يتدرج، يجعلها خفيفة، حتى لو كانت خفيفة، حتى لو أخذها يعني رقم واحد أو اثنين، المهم يخرج شيء، يترك شيئا. ما نقول هذا ابتداء جاز، لكن من باب ارتكاب أخف يعني المفسدتين حتى يتعود، ثم شيئا فشيئا. على الأقل كثر اللحية حتى لو ما أطلقتها وأعفيتها، يعني لو كانت كثيفة فهذا عند بعض العلماء أنه لا يقع في الحرام، لأن ليس هناك في السنة نص على تحديد اللحية. نعم، جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ابن عمر وغيره، أنه كان يأخذ قبضة يقص يعني ما دون القبضة، لكن أيضا هذا ما نستطيع أن نقول هو على سبيل الإلزام والوجوب، هذا مجرد فعل. ف يعني الذي يكثر اللحية ويجعلها كثيفة فهذا على خير، الحمد لله، على الأقل هذا أحسن من لا شيء. والأمر الإخوة يعني عظيم. أنا أقول: تخيل أنك تأتي يوم القيامة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ستقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بدون لحية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذين الرجلين كره النظر إليهما كما جاء في الرواية، وأعرض عنهما. شيء خطير. والإنسان يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. ما أجمل أن تحشر يوم القيامة وفي وجهك لحية تقابل بها النبي صلى الله عليه وسلم. على الأقل كلنا مقصرون، بل ربما يكون بعض هؤلاء ممن ابتلوا بهذا الأمر يسارعون في الخيرات، لكن على الأقل يكون عندك هذه اللحية في ظاهرك متبع للسنة، فيراك النبي صلى الله عليه وسلم، يرى في وجهك اتباع السنة، يفرح بك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن اللحية الإخوة لها تأثير عظيم على استقامة العبد إن كان صادقا. يعني الذي يعفي اللحية يشعر أنه دخل في زمرة المستقيمين، خلاص الناس يرونك على أنك تمثل الإسلام شئت أم أبيت. إن شاء الله كنت جاهل ما تعرف شيء، الآن أول يوم استقمت، لا بد أن تراعي حركاتك وسكناتك وتصرفاتك، أي فعل تفعله يقال انظر ماذا يفعل المستقيمون، انظر ماذا يفعل المتقيمون. طيب أنا لست بمعصوم وأنا الآن جديد في الاستقامة، لكن هكذا الناس ينظرون إليك، فهذا يجعل الإنسان يحاسب نفسه أكثر. إذا أعفيت اللحية خلاص أنت الآن دخلت في زمرة الصالحين المستقيمين، فعليك أن ما تفعل هذا رياء للناس، لا، لكن يعني هذا يزيدك يعني محاسبة لنفسك. يزيدك تقوى لله جل وعلا، تتقي الله تعالى وتخاف الله تعالى، حتى إذا أردت أن تفعل شيئا محرما تقول كيف أنا ما أستحي على نفسي، أنا يعني أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعبد لله، حتى في هذه الشعرات، هذه الشعرات أنا أعفيتها لله، انظر كيف العبودية في اللحية، أنت أعفيت هذه الشعرات تعبدا لله ومحبة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، كيف بعد ذلك أفعل الحرام أو أنظر إلى الحرام أو أتكلم بكلمة غيب بكلمة فيها غيبة أو فهكذا تستقيم على طاعة الله. فاللحية تعين صاحبها جدا على الاستقامة والطاعة. والشيطان حريص على تغيير خلق الله، كما قال الله تعالى عن الشيطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وحلق اللحية من تغيير خلق الله. فإذا يعني على المسلم أن يحرص على هذه السنة العظيمة، وحتى المرأة عليها أن تحث زوجها على هذه السنة، وتحذر المرأة من أن تكره زوجها. بعض النساء تقول للزوجة إذا عفيت اللحية لا ما تأتي عندي، والمسكين يعني يمشي على كلامها، هي قد تأثم بهذا إذا أعانت زوجها على يعني حلق اللحية. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله تعالى وأن تحبب إلى زوجها السنة. ثم الإنسان عليه الإخوة أن لا يبالي بكلام الناس، إلى متى تجامل الناس وصانع الناس كل لأجل الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، قال ومن أسخط الله برضا الناس، شوف تسخط الله وتعصي الله تحلق اللحية تترك الصلاة لأجل ماذا؟ لأجل فلان، أجل فلان ما يتكلم علي، لأجل فلان سيسخر بي سيقول فلان طوع فلان كذا. قال من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذا لا تصانع أحدا ولا تجامل أحدا في دين الله، لن يدخل معك أحد في قبرك، لما تدفن في قبرك ما أحد يدخل معك، تكون رهين عملك، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لنفسك؟ وكلما أقبل المسلمون على اتباع السنة نصرهم الله. لا يستهين المسلم بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الآن مجتمع مسلم كله لحى، حتى في المظهر تكون هناك عزة للإسلام وتميز بين المسلمين والكفار، وكما قلنا هذه تعين على الاستقامة. كيف أنا صاحب لحية أتبع السنة وأنام عن صلاة الفجر؟ هذا يجعله يستقيم على طاعة الله. لا أنسى هذه القصة يعني في السواك، معروفة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى حتى ما نستهين بالسنن، يعني ذكر ابن كثير أن في معركة من المعارك تأخر النصر عن المسلمين، فالقائد فتش في أمر المسلمين، سبحان الله انظر كيف كانوا يحاسبون أنفسهم، ماذا أغفلنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرأى أنهم نسوا سنة السواك، السواك يعني نسوا أن يستاكوا عند الصلاة، فأمر جنوده قال أول ما تقفون في الصفوف كل واحد يستاك. فبالفعل قبل أن يبدأ القتال وقفوا صفوفا يصلون ويعني بدأوا بالسواك. لما رآهم الكفار ظنوا ماذا؟ أن المسلمين يحددون أسنانهم حتى ينقضوا على الكفار ويأكلونهم أكلا، فخافوا وانهزموا وهربوا. سبحان الله، انظر بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يردنا جميعا إلى كتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المهم دخل هذان الرجلان على النبي صلى الله عليه وسلم وأمراه أن يمشي معهما إلى كسرى، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ارجع حتى تأتياني غدا، خلاص أنا أفكر في الموضوع وغدا إن شاء الله أخبركم. قال: وأوحى الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله قد سلط على كسرى ابنه فقتله. سبحان الله، شوف كسرى ما احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى شق كتابه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه، فأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أوحى الله إلى نبيه أن الله تعالى قد سلط على كسرى ابنه فقتل أباه الملك واستولى على الملك. تأمل، شق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فشق الله ملكه ومزق الله ملكه، وسلط عليه أقرب الناس إليه ولده فقتل أباه. سبحان الله، فانظر كيف يعني معاداة السنة أمره خطير جدا. هؤلاء الذين يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم برسومات أو غيرها، يعني أمرهم يعني عظيم وعذابهم شديد، وما تدري ماذا يحدث لهم في الدنيا. نعم بعضهم قد يهديه الله تعالى، لكن فالأمر يعني خطير جدا. هذا رسول الله يبلغ عن الله دينه، وهكذا كلما كان في قلبك احترام للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقير وتعظيم ومحبة واتباع للسنة وحرص على تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما وفقك الله تعالى في حياتك وعشت في طمأنينة وسعادة وفزت بمحبة الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأوحى الله تعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله قد سلط على كسرى ابنه فقتله في شهر كذا ليلة كذا. فلما جاء الرجلان في اليوم الثاني أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ملككم كسرى قد قتل، قتله ابنه في شهر كذا في يوم كذا. فاستعظم هذا الخبر وعاد إلى باذان باليمن فأخبراه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الخبر ما جاءهم، إلى أن تصل الأخبار يحتاج شهر، من بلاد الفرس إلى اليمن يحتاج شهور. فقال باذان: والله ما هذا بكلام ملك، وإني أرى الرجل نبيا، ولئن كان هذا حقا فهو نبي مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا. ما مرت أيام إلا وقدم على باذان رسول من ابن كسرى يحمل كتابا يخبره أنه قد قتل أباه، قد استولى على ملك أبيه، ويأمره بطاعته. فعرف باذان أن محمدا رسول الله حقا، فأسلم باذان وأسلم كثير ممن معه في بلاد اليمن. فهذا ما يتعلق بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى. ثم أيضا إخوة يعني نختم بهذا، هناك يعني كتب أخرى أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. أرسل مع حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى المقوقس عظيم مصر، وإلى النجاشي أيضا، أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة، ليس النجاشي الذي أسلم، لا، هذا الذي أسلم مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، لكن هذا ملك آخر كان ملكا على الحبشة، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. وكذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أرسل إلى المقوقس عظيم مصر يعني رد عليه المقوقس ب يعني هدايا، أرسل إليه يعني بعض الهدايا، يعني ماريا أو نعم بعض الهدايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، يعني عملتها القيراط في ذلك الزمان. قال: فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، في رواية فإن لهم ذمة وصهرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نحسن إلى أهل مصر، إخواننا في مصر، إن لهم علينا هذا الحق أن نحسن إليهم. قال: تأمل كيف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرحم البعيدة، قال: فإن لهم ذمة ورحمة. ما هي الرحم التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مصر؟ نعم إسماعيل، نعم إبراهيم وإسماعيل، لأن يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام يعني أمه من؟ هاجر، أمه هاجر، وهاجر ماذا؟ مصرية، من بلاد مصر، هاجر مصرية. فأم إسماعيل الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم أمه من مصر، مصرية، فهذه رحم ولو من بعيد إلى أبيه إسماعيل، أمه من مصر، فراعى هذه الرحم البعيدة. سبحان الله. واليوم نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، الإنسان ما يزور أرحامه، يقطع أرحامه يعني الشهور، وربما يقطع رحمه لأجل أمور دنيوية، خلافات على أموال وعلى ميراث وعلى الدنيا الفانية، يقطع عمه، يقطع أخاه، يقطع أخته، لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا الفانية. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الرحم البعيدة، لأن إسماعيل، النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل أمه هاجر التي هي من بلاد مصر. قال: فإن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية صهرا، والصهر من أين؟ المصاهرة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مصر، من جهة ماذا؟ من جهة ماريا رضي الله عنها. وأيضا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان، وعمان يعني كانت تطلق على بلاد عمان الآن والإمارات، يعني هذا الساحل كله يسمى ساحل عمان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل هذه المنطقة، إلى بلادنا يعني عموما، عمرو بن العاص، وكان يعني في ذلك الزمان يعني يملك هذه البلاد جيفر وعبد ابني الجلندي. فأسلم، قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان أهل هذه البلاد يعني الإمارات وعمان يعني يتميزون بالحلم ويعني الرحمة، التواضع، حتى ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام، فسبوه وشتموه، فلما جاء اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك، لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. يعني أهل عمان يمتازون بشيء من الرحمة والحلم والرفق. وهكذا لما عرض عليهما عمرو بن العاص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة للإسلام، قال له: سنا يعني نخبرك غدا، وتمهل في أمرهما حتى أسلم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا إلى رحمته بالناس، يعني في ذلك الزمان مع قلة الإمكانيات ومع الحروب التي خاضها مع كفار قريش ومع اليهود في الجزيرة، ما أغفل الناس الذين يعيشون خارج الجزيرة العربية. يفكر النبي صلى الله عليه وسلم في الناس في العالم، في بلاد الفرس، في بلاد الروم، في بلاد مصر، في بلاد الحبشة، ويرسل إليهم رسائل لعلهم يسلمون. نحن الآن إخوة ما نريد رسائل إلى الملوك، نحن نريد الآن رسائل إلى الأجانب الذين يعيشون بيننا، بلادنا. والحمد لله، الله تعالى أنعم علينا بنعمة عظيمة في بلادنا، نعمة الأمن وسعة الرزق، والحمد لله دين الله تعالى مقام في هذه البلاد، حتى وفد إليها الناس من كل مكان. في بلادنا كم من الجنسيات؟ عشرات الجنسيات، بل ربما تصل إلى المئات. طيب هؤلاء بدل أن تذهب إليهم للدعوة إلى الله تعالى في بلادهم، هم أتوك الآن إلى بلادك. بعض الناس قد يتضجر من مثل هذا. نعم صحيح، المسلم يود يعني أن لا يرى أمامه إلا مسلما، ونعيش نكبر الله ونعظم الله جميعا، لكن أيضا لا يمنع أن نعيش مع الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عاش مع اليهود، أول ما جاء عقد معهم معاهدات. دين الإسلام دين سلام ورحمة، يدعو إلى الإسلام وإلى عبادة الله تعالى بكل حكمة ورحمة ولين وخلق. فهؤلاء أنا أقول في نفسي وأنا جاي أقول سبحان الله، الرسائل هذه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، نحن لو الواحد منا في كل شهر مثلا يجعل من راتبه جزء معين قليل، تشتري 50 كتيب، كم تساوي هذه؟ 100 200 300، ماذا تساوي من راتبك؟ لو تجعلها وقف خلاص، تقول لنفسك أنا في كل شهر أشتري لي 50 كتيب وأضعها في السيارة، إذا مريت محطة بترول أعطيت هذا الذي، إذا كنت في السوق ما أحد، الحمد لله ما أحد يمنعك. هدايا هدية، ما تدري هذا الكتاب يصل إلى من، حتى لو هذا ما قرأ ممكن أخذ إلى بيته ولده قرأ وأسلم، ما تدري. أنا أذكر قصة واحد يعني أسلم سمعتها، يقول هو بائع محل يبيع يعني في محل، يقول رأيت رجلا يحمل كيسا جميلا، أعطى رجلا آخر، يقول هذا الرجل أخذ هذا الكيس يعني نظر إلى ما فيه، ثم أخذ هذا الكيس الجميل وألقاه في الزبالة. يقول أنا تعجبت، يعني كيف كيس جميل يعقى في الزبالة هكذا؟ ما يقول انتظرت حتى ذهب هذا الرجل، يقول ذهبت إلى الزبالة وأخذت الكيس، فإذا به كتب عن الإسلام. يقول أخذت الكتب وقرأتها وأسلم هذا الرجل. سبحان الله، شوف كيف هذا الرجل الذي سيقت إليه الكتب ما دخل في الإسلام ورماها في الزبالة، وأبى الله تعالى إلا أن يستفاد من هذه الكتب، فأخرج هذا الرجل وأسلم. طيب هذا الذي أعطى الكتب هذه للرجل الأول ما كان يظن أبدا أنه سيحدث مثل هذا، لكن ما تدري. فالله تعالى يهدي من يشاء جل وعلا، فما تدري هذا الكتاب يعني يذهب في يد من. فأنت بلغ وأرسل هذه الرسائل، والله لو نأخذ هذه الفائدة في درسنا هذا، هذه الآن درسين عن رسائل الملوك، لو نوطن أنفسنا على هذا المشروع، كل واحد يأخذ له مثلا ما يستطيع عليه من الأعداد 50 60 100 10 كتيبين، كتيب واحد، لو أنك ترسل رسالة كل مرة في كل شهر، يعني إذا داومت على هذا 50 كتيب في كل شهر كأنك وزعت في السنة 600 كتيب. تخيل تستمر على هذا 10 سنوات، آلاف الكتيبات وزعتها وأنت لا تشعر. معقول ما يسلم أحد وأنت توزع آلاف الكتيبات؟ هذا مركز المعلومات الإسلامي الذي يتبع جمعية دار البر وفقها الله، يخبرني بعض الذين يعملون في هذا المركز، يقول يعني لما نكتب الإحصائيات الذين أسلموا في السنة نجد يعني عدد كبير، أظن 1000 أو أكثر خلال السنة، في الشهر 300. يقول هذا مع قلة الجهود في الدعوة إلى الله تعالى، يقول نحن فقط نضع الكتيبات في الأسواق وفي المرافق العامة، وسبحان الله الناس يأتون هكذا، يأتون مركز يسلمون، سبحان الله. تم ما بالك إذا بذلت جهود كبيرة من كل مسلم يحمل في قلب هم الإسلام، يدعو إلى الله تعالى ويرسل هذه الرسائل. بل حتى اليوم في خدمات يعني الجوال بالهاتف المتحرك، من تعرف أنه يريد أن يعني زميلك في العمل كافر نصراني أو أي ديانة، تريد أن يعني ترسل له رسائل، تعطي رقمه، تستأذن، يقول لك أنا أريد أن أرسلك رسالة عن الإسلام، أعطني رقمك بس، إذا وافق تأخذ رقمه وتعطيه للمركز هذا، يرسلوا له رسائل دائمة عن الإسلام. الحمد لله، ما تدري لعل برسالة يهتدي ويدخل الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من خدمة دينه من أنصار دينه، نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الشيخ حدثت باللحية.
نعم
اسمع، اليوم اللحية أول ما يسبون اللحية.
ها؟
أنت رهابي؟